توفي أبي منذ 20 سنة وكان قاطع للصلاة، وكان يفطر أحيانا في رمضان كما أخبرتني والدتي وهي تنصحه، ولكن بالنسبة للفطر في رمضان امتنع عنه، ولكن الصلاة كان قاطعا لها حتى توفي، فهل يجوز لي أن أدعو له بالمغفرة والرحمة؟ أفيدوني بذلك بارك الله فيكم.
إن والدك الذي قطع الصلاة ولم يصلي حتى مات لا يحل لك أن تدعو الله له بالمغفرة والرحمة، وذلك لأنه مات على الكفر، وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وإنما حكمنا على والدك بالكفر بترك الصلاة لدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح والاعتبار على كفر تارك الصلاة. أما الأدلة من كتاب الله فمنها قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ووجه الدلالة من الآية أن الله لم يثبت الأخوة في الدين إلا بهذه الأوصاف الثلاثة: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والمشروط إذا علق على شرط متعدد الأوصاف فلا بد من تحقق هذا الشرط بأوصافه، وعلى هذا فإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر، لأن المعاصي مهما عظمت لا تخرج الإنسان من الدين إذا كانت لا تصل إلى درجة الكفر، ولا تخرجه من الأخوة الإيمانية. وانظر إلى قتل المؤمن عمدا، فإن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر التي دون الشرك، ومع ذلك لا تخرج القاتل عن الأخوة في الدين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله القاتل أخا للمقتول، مع أنه فعل ذنبا من أعظم الذنوب بعد الشرك وهو قتل المؤمن. وقال الله تعالى: في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد جعل الله عز وجل هاتين الطائفتين المقتتلتين جعلهما الله عز وجل أخوين للطائفة المصلحة بينهما، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتال المؤمن لأخيه من كبائر الذنوب. فإذا علم ذلك تبين أن انتفاء الأخوة في الدين لا يكون إلا بكفر مخرج عن الدين، وعلى هذا فإذا تاب المشرك من شركه ولكنه لم يقيم الصلاة فإنه لا يكون أخا لنا في الدين، فلا يكون مؤمنا بل يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. فإن قلت ينتقد عليك هذا بإيتاء الزكاة، فهل تقول إن من لم يزكي يكون كافرا خارجا عن الملة؟ فالجواب أن بعض أهل العلم قال بذلك، وقال إن من ترك الزكاة متهاونا بها كفر وخرج عن الملة، ولكن القول الراجح أنه لا يكفر، بدليل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأثني عليها في نار جهنم فيكى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكونه يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، إذ أن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة. وبهذا يكون إيتاء الزكاة التي تدل الآية بمفهومها على أنه شرط للأخوة في الدين يكون معارضا بمنطوق الحديث، وقد علم من قواعد الأصول أن المنطوق مقدم على المفهوم. وسنذكر بقية الأدلة في حلقة قادمة إن شاء الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أول جواب على هذا السؤال، وبينا أنه لا يجوز لهذا السائل أن يدعو لأبيه الذي مات تاركا للصلاة، وذلك لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح، والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد ذكرنا في الجواب السابق أو وقد شرعنا في سياق الأدلة من كتاب الله التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة، وذكرنا آية التوبة وهي قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبينا وجه دلالتها على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن الأدلة من كتاب الله عز وجل على ذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ووجه الدلالة من هذه الآية قوله تعالى: إلا من تاب وآمن، فدل هذا على أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن. والأصل في نفي الصفة عن الموصوف أن يكون نفيا تاما، إلا أن يقوم دليل على أن المراد انتفاء كمال تلك الصفة فيعمل بما قام عليه الدليل. وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن. واستدل بعض العلماء من كتاب الله تعالى على أن تارك الصلاة كافر بأن الله تعالى حكم بكفر إبليس حين ترك امتثال أمر الله تعالى بالسجود لآدم، وإن كان هذا الاستدلال فيه مناقشة. وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة فمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفيما رواه أهل السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا يراد بالكفر هنا ما كان من أعمال الكفر، لأنه إذا كان المراد ما كان من أعمال الكفر فإنه لا يذكر الكفر بصيغة أل، أو لا يذكر الكفر مقرونا بأل، بل إنما يذكر منكرا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أما هنا فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر بأن الدالة على حقيقة الجنس وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. والمراد والضمير في قوله وبينهم يرجع الكفار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حدا فاصلا بيننا وبين الكفار الخارجين عن الإسلام خروجا كليا. وبهذا يتبين أن هذين الحديثين واضحان في أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فإن قال قائل: ألا يمكن أن يحمل الحديث على أن المراد من تركهما جاحدا لوجودهما؟ فالجواب أن هذا لا يمكن ولا يصح، لأن في حمله على ذلك جنايتين على النص. الجناية الأولى أننا صرفناه عن ظاهره بلا دليل، الجناية الأولى أننا حملناه على غير ظاهره بلا دليل وجعلنا مناط الحكم الجحود. الثاني أننا ألغينا ظاهره الذي جعل مناط الحكم فيه الترك، وفرق عظيم بين الترك والجحود. ولهذا من جحد الصلاة، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وإن صلى، والحديث علق الحكم فيها على الترك. ونظير هذا ما حمله بعض أهل العلم قوله تعالى في قاتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث حمل هذه الآية على من قتله مستحل لقتله. وقد قيل للإمام أحمد هذا القول فتعجب منه وقال: إذا استحل قتله فهو كافر، يعني إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. وهكذا نقول نحن هنا: إذا جحد وجوب الصلاة فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي. والحديثان نص في تعليق الحكم بالترك لا بالجحد، فلا يجوز العدول عن ظاهرهما إلا بدليل، وليس هناك أدلة توجب لنا أن نخالف هذا الظاهر. فليس في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة، ولا أن تارك الصلاة ينجو من النار، أو نحو ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون كفرا دون كفر، أو على أن المراد بها من جحد. وليعلم أن باب التكفير موكول إلى الشرع كباب التحليل والتحريم، فكما أنه لا عدول لنا عن تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل، فلا عدول لنا عن تكفير من كفره الله عز وجل ورسوله. ونحن عباد الله عز وجل نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونأخذ بما ظهر لنا من أدلة الكتاب والسنة. فإذا دلت النصوص على تكفير أحد بفعل شيء أو تركه وجب علينا أن نأخذ بها. أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق، حيث قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إسحاق بن راهوية الإمام المشهور نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة. وأما دلالة الاعتبار على كفر ذلك الصلاة فإننا نقول كيف يكون في قلب الإنسان إيمان وهو تارك لهذه الصلاة التي عظمها الله في كتابه وتوعد المضيعين لها وجاءت السنة بالتنويه البالغ في فضلها، حيث إن الله عز وجل لم يشرع من الشرائع شيئا فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة إلا الصلاة، وفرضها الله على عباده 50 صلاة في كل يوم وليلة، مما يدل على أهميتها ومحبة الله لها وعنايته بها. فكيف يمكن أن يقال لشخص ترك هذه الصلاة مع ما فيها من هذا الفضل العظيم والتنويه وتعلية الشأن، كيف يمكن أن نقول إن في قلبه إيمانا وقد تركها تركا مطلقا لا يصلي ولا وقتا لله عز وجل؟ فهذا وجه دلالة الاعتبار على كفر تارك الصلاة كفرا مطلقا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. وبناء على ذلك فإنه لا يحل له عقد النكاح، بمعنى أنه لا يحل أن يزوجه مسلمة، وهو إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسدا، لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلما، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والعياذ بالله، بل يخرج به في مكان يحفر له فيه ويدفن بدون صلاة ولا تكفين ولا تعصيب، لأن هذا هو شأننا مع غير المسلمين. ثم إن هذا الذي لا يصلي يترك الصلاة تركا مطلقا لا تحل ذبيحته ولا يحل له دخول الحرم، دخول حرم مكة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أما في الآخرة فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. هذا هو ما تقتضيه الأدلة عندي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم والاعتبار الصحيح. وقد بذلت الجهد في تتبع الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة ويحمل أدلتها على أن المراد من تركها جاحدا للوجوب أو على أن المراد بها كفر دون كفر. تتبعت أدلتهم والله عز وجل يعلم أنني تتبعتها بعدل وإنصاف، معتقدا بأنه لا يحل لي العدول عنها لو كانت تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. فوجدت هذه الأدلة لا تخلو من 4 حالات: إما أنه لا دلالة فيها أصلا، وإما أنها وردت في قوم يعذرون بترك الصلاة لكونهم لا يعلمون عنها وقد اندرس الإسلام وانطمست معالمه فلا يدرون إلا قول لا إله إلا الله، وإما أن هذه النصوص قيدت بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة، كما في حديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإما أنها عامة خصصت بالأحاديث الدالة أو خصصت بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. ومثل هذه الأدلة لا يمكن أن تقاوم الأدلة الواضحة الدالة على كفر تارك الصلاة، فعلينا نحن المسلمين جميعا من علماء ومتعلمين وعامة أن نتقي الله عز وجل فيما نحكم به، مستندين بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحينا أن نتقي الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن لا نفتح للناس أبواب التهاون فيما فرض الله عليهم، خصوصا إذا لم يكن هناك دليل واضح فيما ذهبنا إليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا جميعا من أسباب سخطه وعقابه، وأن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لما فيه الخير والصلاح.